السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة طه مطلعها قول الله تعالى: ألا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ينهى ربنا سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن النظر نظرة إعجاب ونظرة إجلال لما عليه أهل الشرك من الثراء، ينهاه أن يمد عينيه إلى ذلك. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه أيضا دخل ذات مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه وقد أثر الحصير في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يوسع على أمتك؟ فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وأيضا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فلا ينبغي للمسلم أن يهين نفسه ولا أن يذل نفسه أمام الأموال وأمام رؤوس الأموال وأمام أصحاب رؤوس الأموال. قد أرشدنا النبي إرشادا به تطمئن قلوبنا إذ قال: إذا نظر أحدكم إلى من فوقه وممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسهل منه ممن فضل عليه هو في المال والخلق، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لا تنبهر ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا ما ملكهم الله وخولهم في الدنيا، فإن هذا من زينة الحياة الدنيا وزهرتها الفانية الزائلة، وإنما أعطيناهم ذلك للابتلاء فيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أي أصنافا منهم، سواء بالمال أو بالنساء أو بالمنازل أو بالسيارات أو بغير ذلك. فكل هذا كما قال تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وكل هذا سيزول وتزول أنت عنه أيضا بموتك، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، إنما أعطيناهم ما أعطيناهم لاختبارهم ولابتلائهم، كما قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالسراء ابتلاء أبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى في كتابه الكريم لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه ننظر ماذا سيفعلون بهذه الأموال ننظر ماذا سيفعلون بهذه الأموال هل يستعينوا بها على معصية الله أو على طاعة الله. لنختبرهم فيه. ورزق ربك بالجنة والإيمان في الدنيا بالجنة في الآخرة والإيمان في الدنيا ورزق ربك أيضا الحلال الطيب في الدنيا خير وأبقى من هذا المتاع الفاني الزائل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أهلك هنا أهم من أن تكون الزوجة، فالزوجة داخلة في الأهل، والأولاد والبنات داخلون أيضا وداخلات في الأهل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم وجللهم بالكساء جللهم بالكساء عليه الصلاة والسلام وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي على الصلاة، ليس المراد كما يفهم كثيرون واصطبر عليها على الزوجة التي لا تصلي، إنما واصطبر عليها اصطبر على الصلاة. ودخول الطاء لتقوية الفعل، فالأحرف إذا تكررت دلت على قوة الفعل. قال تعالى واصطبر عليها أي ازدد صبرا وتمسكا بالصلاة. لا نسألك رزقا، الرزق مكفول، خذ بالأسباب والرزق سيأتيك إن شاء الله، لا تنشغل عن الصلاة وتتركها بحثا عن الرزق، إنما هذه وتلك وقدمت الصلاة والكفيل بالرزق هو الله سبحانه وتعالى. قد توردت النصوص التي فيها الحث على الأوامر أوامر الأهل بالصلاة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة قام من الليل يصلي فإن أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهكذا يقول لقمان لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تتوالى النصوص للحث على الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها على الصلاة. لا نسألك رزقا، نحن متكفلون بالرزق، وغاية ما يفعل خذ بالأسباب كما أمرك الله فامشوا في مناكبها وكل من رزقه. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أي العاقبة الحسنة وهي الجنة لأهل التقوى ولما كانت الصلاة من أعظم ما يتقى به من النار دخلت فيه التقوى. ثم انتقل الخطاب إلى أهل الكفر الذين كذبون بالقرآن وبمن أنزل القرآن وبمن أنزل عليه القرآن، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قصدوا بالآية هنا المعجزة، يقولون للرسول قد أنزل على الأنبياء من قبلك، أنزلت آيات، فموسى كان معه العصا التي انفلق بها البحر، وسليمان سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل مناء وغواص، وصالح خرجت له الناقة الهائلة العظيمة من بطن صخرة، وعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فما الآية التي أتيت أنت بها؟ داود كانت الطير تسبح له، تسبح معه عفوا، وألان الله له الحديد. فما الذي أتاك أنت؟ فما الذي أتاك ربك؟ وهذا صريح قولهم في قوله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، في معنى قولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقد قال أهل الكفر للرسول صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا نراهم بأعيننا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، يقول لك بيت من ذهب أو ترقى في السماء، وحتى لو رقيت في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فقال يا محمد حول لنا جبل الصفا إلى ذهب ونحن نؤمن بك. جاءه جبريل وقال يا محمد إن ربك يقول لك إن شئت حولنا لهم الصفا ذهبا، ولكن من يكفر بعد أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلبهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال بل أستأني بهم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، بمعجزة من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. احتمل قوله تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أقوالا، من هذه الأقوال أن المراد القرآن، بين ما في الصحف الأولى، ودلت الكتب الأولى على صدقه وأخبرت به قبل نزوله، قبل نزوله أخبرت الكتب السابقة بالقرآن وبخروج الرسول صلى الله عليه وسلم كما في أواخر سورة الفتح، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى غير ذلك. والآية أيضا هذا القدر مفسر بسورة العنكبوت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فهذا أعظم مجلس ويوافق الكتب المتقدمة، يوافق الكتب المتقدمة ولا يخالفها، فهو مصدق لها وهي مصدقة له، خروجه أو نزوله مصدق للكتب السابقة وهي أخبرت به كذلك وهو موافق لها. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. وجه ثالث أن القرآن فصل فيه نبأ من خبر من قبلنا تمام التفصيل، وهذا من الدلالة على صدقه. أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ ومن أمثل الأقوال هنا أن الصحف الأولى أخبرت برسولنا وبخروجه صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو كان يروي الإسرائيليات أنه وجد رسول الله موصوفا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة وإنما تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله عز وجل حتى تقيم الملة العوجاء للناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله بك قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. الأثر. قال تعالى: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله. قيل من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الآية الأخرى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء وكيل. وقيل من قبله، أي من قبل القرآن، ولا شك أن القرآن بينه وبين الرسول تلازم عليه الصلاة والسلام. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي قبل ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحتجوا علينا وقالوا: لولا أرسلت ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك كنا سنمتثل. من قبل أن نذل ونخزى أي يوم القيامة، كما في الآية: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. قال تعالى: قل كل متربص فتربصوا، كل منتظر لقضاء الله ولحكم الله، فلتنتظروا أنتم قضاء الله فيكم، وننتظر أيضا نحن قضاء الله فينا، ولتنتظروا أيضا هل تثابون أم تعاقبون يوم القيامة، ولننتظر نحن كذلك. فهذا يحمل أسلوب تهديد كما في الآية الأخرى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، الطريق السوي الموصل إلى جنة الله وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى لما يرضي الله وللصراط السوي المقرب من جنة الله ومرضات الله سبحانه وتعالى. في الآية أو يستفاد منها قطع الأعذار عن الخصوم، فانظر إلى ماذا أو بماذا سيحتج الخصم، وأبطل شبهته واقطع عليه حجته، واقطع عليه حجته كما قال الموفقون الذين كانوا لأهل قريتهم ناصحين، تلك القرية التي كانت حاضرة البحر، قد انقسم الناس في شأنها ثلاثة أقسام: قسم مرتكب للمنكرات واستحل الصيد يوم السبت، وقسم امتنع لكن ما أنكر على الأولين، وقسم بدأ ينصح. فقال الممتنعون الذين لم ينصحوا، قالوا للناصحين: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لماذا تعظونهم؟ تركوهم يهلكوا، يقتلوا، يموتوا، يفعل بما يفعل. فأجاب الموفقون بجواب: معذرة إلى ربكم، إذا سألنا ربنا لما لم تنصحوهم نقول: يا رب قد نصحنا، وأيضا لعلهم يتقون فهم إخوة لنا نحب أن يهتدوا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فينبغي أن تفند الأعذار التي يأتي بها أهل الباطل وتقطع تلك الأعذار حتى نكون قد أدينا ما علينا تجاههم أمام الله سبحانه وتعالى. ولعل الآية أيضا يستفاد منها في جانب عن بعد، هي مسألة مناقشة ومناظرة أهل البدع، هل الأولى أن يناقشوا أم الأولى أن يعتزلوا؟ فالمسألة فيها تفصيل، فالقائل بمناقشتهم يقول نبين لهم، قد يكون جهلا. وابن عباس بين للخوارج خطر ما هم عليه فرجع بسبب موعظته ألوف، وأصبحوا من جند علي رضي الله عنه بعد أن كانوا جنودا عليه. فإذا دفعنا عنهم الشكوك ووضحنا لهم الأمور فقطعنا أعذارهم أمام الله سبحانه وتعالى، فنكون قد أدينا ما علينا من النصح اللازم لكل مسلم، وقطعنا على الآخرين أعذارهم، ذلك بأن الله يقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقد قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فالعلم يحول مسار الشخص بإذن الله، قد يكون في الآية حجة لمن قال بمناظرة أصحاب البدع إذا لم يكونوا من أهل المراء. فالرسول يقول حينئذ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، إذا كانوا يعني يرجى انتفاعهم ويرجى قبولهم للحق ننظرهم ولا مانع من ذلك، بل يلزمنا البيان. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أما من قال من السلف بعدم مناقشة أهل البدع لعله يقصد ناسا معينين من أهل الجدل بالباطل، أما التأسيس أن نوضح للناس ما اشتبه عليهم وخطر ما هم فيه بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ومن الطريف في هذا الباب أن رجلا كان يخطب من أهل البدع وينظر لقول إن الله في كل مكان وهو بارع في الخطابة، ففي النهاية في نهاية الخطبة قام له رجل من الجلوس يقول فما بالنا يا شيخ، رجل على المنبر، إذا دعونا ربنا رفعنا الأيدي إلى أعلى ولم نغترف من الأرض. فقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ورجع ما كان فيه. فقد يهتدي شخص منهم بكلمة، قد يهتدي شخص منهم بكلمة. هذا مستنبط من قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ثم إن الله قال أيضا في كتابه الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. هذا لقطع الحجج عن الخلق ولهداية الناس من أراد الله له الهداية. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.